قال رحمه الله: كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.
نعم، هذا كان في كتاب العتق. والعتق في اللغة الخلوص، وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرزق. العتق في اللغة الخلوص، وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرزق. والعبيد إنما يوجدون، الآن لا يوجد عبيد، وجود العبيد يدل على قوة المسلمين، وعدم وجود عبيد يدل على ضعفهم، لأن العبيد إنما يوجدون، إنما يكون عبيد بسبب الجهاد في سبيل الله. والمسلمون إذا جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا الأعداء سبب ضررهم ونسائهم، فصاروا عبيد وصاروا يباعون، وانتشر العبيد، ثم الإسلام فتح باب الرق. لكن إذا لم يكن فيه عبيد يدل على ما في جهاد في سبيل الله، وإذا لم يكن جهاد في سبيل الله يدل على ضعف المسلمين. المسلمون ما عندهم قدرة على الجهاد، على قتال الأعداء، بل صار الأعداء يغزونهم الآن. الأعداء هم الذين يغزون المسلمين، غزي المسلمون في عقر دادهم، من لم يغزو غزي. ولهذا في الحديث: من ما تركهم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، ترك الجهاد في سبيل الله ذل، ما تركهم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. ولهذا في الحديث: من لم يغزو، في الحديث في رواه مسلم: من لم يغزو ولم يحد نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم في صحيح. من لم يغزو ولم يحد نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فوجود الأرقة والعبيد يدل على قوة المسلمين، وعدم وجودهم يدل على ضعفهم. الآن ما في عبيد، لأن المسلمين ضعفاء، لا يقاتل العدو ولا يجاهدون. هذا الباب ضعه المؤلف للعتق. إذا وجد العبيد الإسلام فتح باب العتق. كيف يعتقون؟ كفارات، القتل لو كفارة عتق رقبة، اليمين كفارة عتق رقبة، الظهار كفارة عتق رقبة. حث الإسلام على اعتاق الرقاب تطوعا، ففتح باب العتق. فهذا الحديث، وفي الحديث الآخر: من أعتق عبدا أعتق الله عضوا، كل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه. هذا فيه فضل عظيم للعتق. والإسلام يتشوف إلى تحرير الرق، العبيد من الرق. في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عتق. قوله من أعتق شركا له في عبد، يعني من كان له نصيب من العبد. ومعنى الحديث أن العبد إذا كان له سيدان أو ثلاثة أسياد، عبد مشترك بين ثلاثة، كل واحد له الثلث، ثلاثة أشخاص عبد، هذا له الثلث، هذا له الثلث، هذا له الثلث، والعبد يساوي مثلا 30,000. فإذا أعتق أحدهم نصيبه، قال: أنا أعتق نصيبي الثلث، يلزمه الإسلام بأن يشتري نصيب شريكيه ويعتقه إذا كان له مال. نقول: فإذا كان شخص له ثلث عبد فأعتق ثلثه، بقي الثلثان، نقول له: ننظر، إن كان عنده مال يستطيع أن يشتري الثلثين يلزم شرعا يشتري الثلثين ويعتقه. إذا كان شخص عني عنده 20,000 يلزمه، وإذا كان فقير وليس عنده شيء فإنه يبقى مبعض. يستلى العبد ثلثه حر وثلثيه رقيب. يستسعى العبد، يستسعى أحيانا، يستسعى العبد إذا كان كما سيأتي من العدد بعده، يقال له: اشتغل العبد، اشتغل واعمل وسدد بقية قيمتك حتى تعتق. وهذا غير المكاتب، في المكاتب الذي يكاتب سيده، يعني يتفق معه سيده على أنه يشتغل ويحرر، مثلا يعطيه مال كل سنة، يعطيه كذا أقساط، أقساط شهرية ولا سنوية. مثلا العبد يشتري نفسه من سيده 30,000 مقسطة، كل شهر يدفع له 1,000 أو كل شهر يدفع 2,000 أو كل 6 أشهر يدفع له كذا، هذا يسمى مكاتب. هذا المكاتب إذا سدد ما عليه عتق، وإذا لم يسدد يبقى وله أن يعجز نفسه فيبقى رقيعا لسيده. وأما هذا الذي له اعتقل سيده جزء منه فإنه إن كان يستطيع أن يشتري بقية عنده قيمة ما يشتري به لشركائه ألزم بذلك، وإلا فإن العبد يبقى مبعض ويستسعى العبد، قال اسعى أنت واشتغل حتى تحرر نفسك. هذا مع قول من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عادل، يعني يقوم عليه بالقيمة التي تساوي، لا يزاد عليه ولا ينقص، ولا ينقص منه، يعني لا يزاد من قيمته ولا ينقص. وإن لم فأعطى شركائه حصصهم، يقول نقول له مثلا إذا كان عنده 20,000 تعطي هذا 10 وتعطي هذا 10 ويعتق العبد، وإذا كان فقير ليس عنده شيء يبقى العبد مبعض. ولهذا قال وإلا فقد عتق منه ما عتق. والحديث فيه من الفوائد الحظ على العتق، يتشوف الشارع إلى تتميم عتق المبعض ليكون حرا كاملا نافذ التصرف. وفيه أن الغني والموسر إذا اعتق نصيبه من الملوك فإنه يعتق كله عليه بدون اختياره، يلزم بأن يعتق بقيته، وهذا في دليل على أن الشارع يتشوف إلى العتق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه.
ثم استسعي
غير مشقوق عليه.
في النسخة الثالثة ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. وهذا الحديث فيه دليل على أن من أعتق نصيبه من المملوك المبعض فإن فعليه خلاصه في ماله. قولوا شخص يعني نصيب، قليلا كان أو كثيرا، الشخص النصيب. وقولوا استسعي يعني ألزم العبد باكتساب ما قوم به من قيمة نصيب الشريك ليفك بقية رقبته من الرق. وقولوا غير مشقوق عليه غير مكلف بما لا طاقة له في الاكتساب إذا عجز. فهذا الحديث فيه دليل على أن من اعتق نصيبا له من عبد فعليه خلاصه من ماله إن كان مستطيعا، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عادل. يقوم مثلا إذا شخص يملك النصف اعتق نصفه بقي النصف، يقوم كم النصف؟ قال الخبرة النصف يساوي 20,000. نقول للعبد اشتغل حتى تحصل 20,000 تسلمها لسيدك الثاني حتى تعتق. هذا معنى استسعي، يعني استسعي يعني ألزم العبد بالاكتساب ما قوم به قيمة من قيمة نصيب الشريك حتى يفك رقبته. في الحديث دليل أن عتق العبد يكون باعتاق مالك الحصة، أما حصة الشريك فإنها تعتق بالسعاية بعد دفع ما عليه، ويكون حكم المكاتب، دفع بقية ما عليه عتق وإلا بقي رقيقا. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه ب800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه.
ثم أرسل بثمن إليه. وبوب بعضهم على هذا باب بيع المدبر. المدبر هو العبد والرقيق الذي علق سيده عتقه بموته. يقول مثلا شخص عنده عبد يملكه ويقول: إن مت، إذا مت فعبدي حر. هذا يسمى مدبر. لماذا يسمى مدبر؟ لأن مالك دبر دنياه ودبر آخرته. دبر دنياه باستمراره وانتفاعه بخدمة عبده، ودبر آخرته تحصيل ثواب العتق. أو يسمى مدبر لأنه إنما يعتق دبر حياة سيده، إذا أدبرت حياته وجاء موته عتق العبد، فسمي مدبر. يعتق إذا مات سيده، إذا مات السيد يقول للعبد: أنت مدبر، إذا مت فأنت حر. هذا يسمى مدبر. وهذا ينظر أيضا يكون حكم الوصية، إن كان خرج من الثلث وإلا فلا يعتق إلا بمقدار الثلث. وهذا الحديث حديث جابر قال أنه دبر رجل من أصحابه غلاما له، وفي لفظ أن رجل من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، ما عنده مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه، وذلك لأن هذا الرجل عمدي عليه دين ولا قضى دينه واعتق العبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نفذ العتق، ما نفذ، وإن بباعه وأخذ ثمنه وأعطاه إياه وقال اقض دينك بثمنه. في دين العالم لا يجوز الإنسان أن يعتق وعليه دين، يعتق العبد ويدبر الدين وعليه دين، اقض دينك، حقوق الناس أول، تريد أن تتصدق تعتق وأنت مدين على الناس، العتق سنة مستحب والدين قضاء الدين واجب. فلهذا ما نفذ النبي صلى الله عليه وسلم تدبير هذا الرجل وإنما باعه. وفي رواية أخرى، في قصة أخرى، أن رجلا أعتق عدد من العبيد ليس له مال غيرهم، أعتقهم كلهم، ستة عبيد قالهم أحرار بعد موتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرق 4 ونفذ عتق 2 لأنه من الثلث، والإنسان لا يملك إلا الثلث بعد موته، فنفذ عتق 2 وأرق 4 جعلهم رقة يرثون. فالإنسان إذا أعتق عن دبر هذا يكون حكم الوصية، إن خرج من الثلث نفذ، وإلا ما ينفذ إلا الثلث إلا إذا جزه الورثة، وكانوا كل الورثة بالغين، أما إذا كان فيهم قصار فلا ينفذ إلا نصيب البالغين، وأما القصار فإنه يبقى حقه. والمدبر هو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه. قوله دبر رجل من أنصار غلاما له، يعني قال أنت حر بعد موتي، سمي هذا تدبير لأنه يحصل عتق دبر الحياة. وهذا الرجل يسمى أبو مذكور، والغلام الذي دبره يسمى يعقوب. وقوله أعتق عن دبر، أعتق غلاما له عن دبر، يعني يعتق بعدما يدبر سيده ويموت، أعتق غلاما له عن دبر يعني بعدما يدبر سيده ويموت. وقد باعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان عليه على سيده. جاء في رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اقضي دينك، ودفع إليه ثمنه ليقضي به دينه. وفي هذا الحديث دليل على جواز بيع المدبر لقضاء دين على مالكه أو للمنفعة. وكذلك أيضا فيه دليل على أنه لا ينفذ من التدبير إلا بمقدار الثلث، لأن حكمه حكم الوصية.